بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة أعلام المسلمين، إليكم كتاب عبادة بن الصامت، صحابي كبير وفاتح مجاهد، للدكتور وهب الزحيلي. الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط الأول، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. مقدمة المؤلف: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على قائد الرسل الكرام وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وبعد، فإن تاريخ الإسلام الأنظر هو صانعة تلك الفتية الذين آمنوا بربهم، ونسيج أولئك الرجال الأشداء الذين ضحوا بدمائهم وعرقهم وجهودهم في سبيل الله والحق، بعد أن تربوا في مدرسة الإيمان الصحيح، وانتهلوا من معين النبوة المشرقة، والتزموا هدي الله تعالى التزاما دقيقا في مختلف الأحوال. فهم بكلمة موجزة، إن أجيز هذا التعبير، أبناء النبوة والوحي. ومعرفة سير هؤلاء السلف الصالح تفصيلا لا تقل أهمية في تقديري عن معرفة أحكام القرآن والسنة النبوية، لأنهم كانوا التراجمة الأمناء لعقيدتهم، ومثلوا الصورة الحية الشاخصة لمبادئ الإسلام. فبمقدار نجاحهم وإخلاصهم في تمثل تلك المبادئ أصبحوا عناوينها، وحكم عليها بالأصالة والمتانة والسلامة فيما تخطط وتهدف وتصور وتحقق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومما ضاعف ضرورة معرفة تاريخ رجالاتنا الأوائل ما نعيشه الآن من تمزق وانقسام وضيعة وهوان، وتوالي ضربات جسام في صميم الكرامة والعزة والمقدسات، مما أوغر الصدور وأثار الحمية وغذى الحماسة وحرك لواعج الشوق والحنين في نفوس الآلاف المؤلفة من الشباب المؤمن لمعرفة كيفيات صنع الأوائل وإغناء الأفكار بسيرة النماذج الفذة في سجل حياة الإسلام الغابرة، كيما يقتدي الأبناء بالآباء ويتأسى الصغار بالكبار في الأفعال لا في الأقوال، وتدرك حينئذ مناح النقص والقصور في وقت عز فيه وجود القائد الناجح والمفكر الواعي والمجاهد الحق، ونضب في أوساطه وارد المؤثر النفاذ في حياة الأمة والبلاد. وقدر النشأ بدهيا مدى الحاجة الملحة للاطلاع على سير السابقين في الإسلام لتأكيد وتحقيق وجود الذات المسلمة في عصر التسابق العلمي والصراع الشديد على توفير النفوذ والتقدم والسيطرة على مقدرات الأمم الضعيفة، ومحاولة كل شعب إرساء قواعد الصمود في وجه التحديات حتى لا يتزحزح أصحاب الحق عن مواطنهم. ومن أهم تلك المحاولات توليد الرغبات ودفع الأفراد نحو البناء والإنتاج والعطاء. وظهر من وسائل الترغيب أحيانا أن الشعوب التي لا تجد لها ماضيا يذكر أو حضارة تعرف تصطنع لأبنائها أبطالا أسطوريين، وتنسج حولهم ملاحم شعرية أو قصصا خيالية لا تعدو أن تكون من وضع الأدباء وخيال المفكرين والكتاب المؤرخين. فيتناقل الناس أخبارهم وتقام لهم التماثيل وتسمى بأسمائهم الشوارع والميادين ويردد أناشيد بطولاتهم الأطفال في المدارس وقد ينتقل صيتهم وتذاع شهرتهم في الأقاليم المجاورة. ونحن ولله الحمد بتاريخنا القريب الثابت بالنسبة للأمم الغابرة أثرياء بأبطالنا الحقيقيين وبالذات في حقبة المئة الأولى من ظهور الإسلام التي كانت من معجزات التاريخ، فالخلفاء الراشدون ومن عاصرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مثلا رائعة في كل مجال وشموسا مضيئة في غرة جبين الزمان، ولا سبيل لإعادة مجدنا أو الحفاظ على وجودنا إلا بفلتات مشابهة من طراز السابقين الذين عاشوا بفطرة الإسلام والتزموا أدبه وناضلوا من أجل الحق والخير وقمعوا الباطل وقاوموا الشر وعملوا بإخلاص في سبيل المجد والرفعة وعلو الشأن، ممثلا ذلك كله تحت عنوان خالد هو الجهاد في سبيل الله. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه من ذلك الطراز الشامخ الذي يجدر بنا التعرف على سيرته المترعة بجلائل الأعمال تدينا وورعا وخلقا وسلوكا وعلما وفضلا وعملا وإنتاجا وولاية وقيادة وحكمة وجهادا متواصلا وهمة عالية وعقلا راجحا، بوأه كل ذلك أن يكون كما أرخ المؤرخون من سادات الصحابة، وكان أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة. ومصدر عبقرية عبادة وعظمته في التاريخ أنه عمل كثيرا وأجاد في كل عمل وجال في كل ميدان، رغم أنه خافت الذكر صامت الشهرة بين الناس، وكان صمت أبيه قد انعكس عليه فمنع انتشار صيته وإشاعة سمعته، وهذه سمة المخلصين من العظماء الذين يؤثرون التواضع والركود على الشهرة وإذاعة الأحاديث المطولة عن أعمالهم. فابن الصامت وإن لم ينصفه التاريخ وقلت التراجم والأخبار عنه إلا أن القليل منها كثير معبر له مدلول كبير، فهو لا يقل أهمية وأثرا في رحاب البطولات والفتوحات عن خالد بن الوليد وأمثاله من كبار الفاتحين الشجعان. وميزته البارزة عقيدة لا تتجزأ ومتانة في الوازع الديني واستقامة في الحياة، لذا أحببت الكتابة عنه إنصافا له وتخليدا لذكراه لما له من الآثار الكبرى في سجل الخالدين، وبمقدار ما شغفت به منذ أمد طويل كنت أجعله حديث المجالس لدى التحدث عن كبار الصحابة الفاتحين، وأسميت ابني الأكبر باسمه وأهديته هذا الكتاب عنه كي يكون له نعم القدوة ورائد العمل وأسوة السيرة في الحياة الشاقة المعقدة ذات التيارات الجارفة، فلتنعم روحه الطاهرة في عداد الأبرار الأطهار المستغفرين بالأسحار، رهبان الليل فرسان النهار الذين جاهدوا في الله حق جهاده، طيب الله ثراه في أرض الله ورضي عنه مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خطة البحث: قسمت الكلام عن عبادة بن الصامت إلى تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. أما التمهيد فأجيب فيه عن سؤالين خطرا ببالي وهما: أولا، ما السبب في تجمع عدة خصائص في رجل الإسلام الأول؟ ثانيا، ما هي عناصر ومقومات التفوق في شخصية عبادة؟ وأما الفصل الأول فهو في حياته الشخصية، ويشمل الكلام عن اسمه ولقبه وكنيته وولادته ووالديه وأولاده وأوصافه الجسدية وهيئته وزوجته. أخوه أوس مؤاخاته لأبي مرثد الغنوي وفاته وصيته حين الموت. وأما الفصل الثاني فهو في عصره عصر الصحابة وبداية إسلامه أي سبقه إلى الإسلام ومنزلته بين الصحابة الكرام. والفصل الثالث في حياته الأدبية الخالدة ومقوماته الذاتية، ويشمل الكلام عن إيمانه الراسخ وتقواه، زهده وورعه وعبادته، مناقبه، عفته، رحمته، جوده وإيثاره ومحبته لإخوانه، تواضعه، التزامه بشريعة الله، مناصبه، عبادة الوالي، القائد الفاتح، القاضي العادل، السفير القدير، والفصيح المتكلم. الفصل الرابع جهاده في سبيل الله والحق، ويتضمن الكلام عن كونه داعية الإسلام، كاتب الوحي، معلم القرآن وجامعه، أحد النقباء، وحامل وثيقة البيعة ليلة العقبة. عبادة بطل في معركة بدر وسائر المعارك، علم في بيعة الرضوان، صلابته في الحق، وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، تبرؤه من حلف بني قينقاع. الفصل الخامس قدره العلمي، ويتناول الكلام عن تفسيره القرآن وحمله لواء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، شدة تمسكه بالسنة وحب ملازمته للرسول صلى الله عليه وسلم، شيوخه في الرواية، أقرانه، رواة الحديث عنه، مساهمته في وضع علم الجرح والتعديل، نماذج من أحاديثه وأخباره في أصول الإسلام وجزئياته. عبادة الفقيه المرموق بين الصحابة، تنبؤاته. وفي الختام أرجو الله أن يسدد الخطى ويحقق المسعى ويوفر النفع، والحمد لله أولا وآخرا. المؤلف. تمهيد. قبل الشروع في بيان سيرة عبادة بن الصامت، نحب أن نتحدث في أمرين مهمين هما: أولا، ما السبب في تجمع عدة خصائص في رجال الإسلام الأوائل؟ ثانيا، ما هي العناصر ومقومات التفوق في شخصية عبادة؟ الأمر الأول، إن الغالب على إنسان هذا العصر انحصاره في زاوية واحدة معينة من الحياة لا يكاد يستطيع مغادرتها إلى زوايا أخرى، فهو يعيش متميزا في جانب معين طوال حياته، ويصبح أسير مهنته في أكثر أيام دهره، وإن طولب بتغيير عمله ضاق ذرعا وامتلأ هما، وكبرت الدنيا في عينيه، وكأنه حينئذ يكابد الموت أو يصارع المستحيل عقلا أو عادة. أما إنسان الإسلام الأول فيعجب المرء اليوم كيف تهيأ له التميز في عدة جوانب من الحياة، والتحليق في أجواء مختلفة من العلوم، والإبداع والابتكار في عدة ألوان من الاختصاصات. ويتساءل كل منا حينئذ عن السبب الذي أبدع به الأوائل في كل ميدان خاضوه، فلا يجد تفسيرا لهذه الظاهرة الرائعة إلا أنها بنت الإسلام في صفائه الأول، فهو يمنح ذويه عقيدة لا تتجزأ، ومتانة في الوازع الديني، وقوة الضمير، واستقامة في الحياة، كثيرا ما نقرأ في تاريخ رجالات هذا الإسلام العظيم أن فلانا هو التاجر الثري والفقيه المبدع والمحدث المتقن والقاضي العادل والمحارب اللامع والسياسي المحنك والخطيب المصقع والمعلم الناجح والمربي القدير إلى آخره. ومصدر هذه المعطيات والمواهب العالية أن المسلم الأول كان يعتبر نفسه في جهاد دائم لا يفتر ليل نهار، ومن متطلبات هذا الجهاد التفاني في القيام بالواجب والإخلاص في العمل والإتقان في الوسائل والغايات وتخطي كل مراحل الضعف والخور واليأس، وحب الفائدة والخير والتزام أسمى وأنبل أهداف الجندية الصارمة من أجل حياة مزدانة بالعزة والكرامة والسمو، وتضحية لصالح الجماعة العامة، والتفاني في سبيل إحراز رضوان الله عز وجل. وبعبارة مجملة، إن ثبات المسلمين الأوائل على العقيدة هو الذي صنع منهم رجالا في كل ميدان، غيروا به وجه الدنيا وبدلوا معالم التاريخ، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولعل من أبرز خصائصهم أن الشعور الأصيل من أجل الجماعة المسلمة كان لا يختلف عن الدوافع الذاتية لتحقيق المصالح الشخصية، بل قد يفوق الشعور الأول ويمتاز ويستبد بصاحبه حتى يجعله نذر الأمة وفداء الجماعة وعنوان المجتمع وطليعته. ولا أنكر أن هناك عوامل أخرى ثانوية بجوار حب المسلم المصلحة العامة ساعدته على تحقيق أهدافه، مثل بساطة الحياة الأولى ونظافة البيئة التي يعيش فيها من النواحي الدينية والخلقية والاجتماعية، والتفرغ الكامل أثناء القيام بعمل من الأعمال والاستعداد الفطري السليم، غير أن هذه العوامل تتصاغر أمام شيئين: زناد العقيدة المتدفق وهمة المؤمن العالية، فهما سبب الحركية الدائبة في نشاط المسلم وشعاره في حياته، بل هما أساس قوة روحانيته ومحاولة تغييره لما حوله من واقع أليم ووضع متخلف وحالة متدنية. وقد ندم عن هذين العاملين أمر خطير آخر كان له أثر كبير في نشاط حركة المسلمين، ألا وهو احتقار الدنيا والرغبة في الآخرة. قال عمر بن الخطاب: أما والله لقد دخلت يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سرير مرمل بشريط وليس بين جلده وبين الشريط شيء، وقد أثر الشريط في نعومة جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت ذلك بكيت، فقال لي: يا عمر، ما الذي أبكاك؟ فقلت: يا رسول الله، إن كسرى وقيصر يعيشان في ملك الدنيا وأنت رسول الله بهذه المثابة. فقال: يا عمر، أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وتمثل هذا المعنى على صعيد الواقع الذي يمس علاقة المسلمين بغيرهم في قول عبادة بن الصامت للمقوقس في مفاوضته للمجاهدين قبل فتح مصر: إنما رغبتنا وهمتنا في الله واتباع رضوانه، وليس غزونا لعدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلب للاستكثار منها، لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاؤها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الآخرة. إذن كان أمل المسلم هو نصرة دين الله والحق، وباعثه هو الشعور العميق لإبراء نفسه من المسؤولية الخطيرة أمام الله عز وجل وتحقيق رسالته في الدنيا وخلافته عن الله في الأرض، وإحساسه بعد إذن بالراحة الكبرى عند إنجاز الأعمال التي ترضي الله سبحانه. هذا كل ما تراءى في ذهني لتحليل الأسباب في تجمع عدة صفات في رجل الإسلام الأول، فهو متعدد في ذات واحدة ومجموعة عبقريات وشخصيات في شخصية واحدة، كثير في قليل وإشعاع ذو ألوان في شيء واحد، وجماعة أو أمة في رجل منفرد. وعبادة بن الصامت رضوان الله عليه من أولئك القلة المؤمنة صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين غيروا وجه الحياة، فكان واليا وقائدا ومحاربا ونقيبا من سادات الصحابة، وفقيها وقاضيا ومحدثا، وفاضلا خيرا وعابدا ورعا، مستغفرا أوابا، عاملا في البناء والتجارة، معلما للقرآن، وناشرا مبادئ الإسلام. الأمر الثاني، إن عبادة الذي تجمعت له هذه الخصال، والذي كما سنعرف في فتح مصر كان يعد بألف مقاتل، تكمن في جسده شخصية جبارة ليست من المستوى العادي للرجال حتى الأولى الذين سبقوا إلى الإسلام وكانوا طليعة الجهاد، وقام الدين الحنيف على عواتقهم. فجدير به أن يكون مثلا أعلى للقدوة الحسنة والسيرة النيرة الرائدة. والسبب في ذلك أنه من أولئك الفئة المؤمنة التي اصطفاها الله سبحانه لتأييد دعوته في الأرض ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك اللحظة الحاسمة التي أعلن فيها إسلامه حينما كان شابا في مقتبل عمر 30 في السنة 11 من البعثة، وفي بيعة العقبة الأولى بيعة النساء التي غرست أصول الإيمان العميق الصادق في قلب عبادة الكبير مع 11 أنصاريا آخرين من أهل المدينة. لقد أضحى عبادة حين ذاك شخصا آخر وقوة جديدة وعاملا فعالا من أجل دين الله، سواء في حالة السلم أم في حالة الحرب. لقد صار ابن الإسلام بمعناه الكامل الذي لا يعرف غير البأس والجدية والحزم والفاعلية والانفعال بالأحداث. لقد علمه الإسلام وغرس في نفسه معاني التضحية والإيثار والشجاعة والإقدام، ووجهه نحو إتقان سائر الخبرات العسكرية وتركيز النجاح في القيادة واستخدام أصح قواعد الحرب ودراسة نفسيات وإمكانات العدو، مما جعله عبقريا فذا فيما تسلم من أمور، سواء في الدعوة إلى الله والإسلام أم في ولاية البلاد وقيادة الجيوش والقضاء بين المسلمين وإعداد النفس علميا ونشر العلم والمعرفة بين الناس. وهذه الأسباب التي أبرزت عبادة كانت هي الأسباب الجوهرية التي أدت إلى انتصار المسلمين عموما، مجملها الإيمان الصحيح والجرأة النادرة والقيادة الناجحة والخبرة العسكرية الفائقة والتزام المبادئ الإسلامية المثالية التي تجلت في تعبير البيعة الثانية على السمع والطاعة في المنشط والمكره. روى عبادة نفسه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث الذي رواه عبادة والتزم بنوده يعتبر أصلا من أصول الإسلام وقاعدة كبرى من قواعده الرائعة في نطاق النظريات السياسية الدستورية المنظمة للعلاقة بين الدولة ومواطنيها، مما يدل على وعي عبادة لما يروي وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس بنيان الدولة الإسلامية الداخلي وتماسك الجبهات الداخلية واستقرارها، الذي كان أيضا من أهم أسباب انتصار المسلمين الأولين. أضف إلى ذلك أن الإسلام ربى عبادة وأمثاله على التزام أحسن صلة مع الإله القدير مانح النصر والعون ومجري المعجزات والأعاجيب على يد أوليائه، فلقد كان عبادة في قمة الورع والتقوى والعبادة كغيره من الصحابة الموصوفين جميعا بالعدالة والخيرية، وكان أيضا من أمهر الرماة في معارك الحرب الساخنة. وحض الإسلام على تعلم الرماية معروف مشهور، قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا. وإعداد الإسلام المناسب رجاله للحروب كان أيضا من أهم أسباب إحراز النصر وكسب التفوق. قال الله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وقال وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. فلا عجب بعدئذ أن يكون عبادة بألف كما شهد له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والخلاصة أن سبب تفوق عبادة يرجع لأمرين جرأته وإقدامه وشجاعته أولا وإيمانه وعقيدته الثابتة ثانيا. الفصل الأول حياة عبادة الشخصية. يتناول هذا الفصل عدة أمور نذكرها على التوالي. أولا اسمه ولقبه وكنيته. اسمه ونسبه عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة بن غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج الأنصاري السالمي الخزرجي من القواقلة. والقواقل أو القواقلة بنو غنم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج، وسموا بذلك لأن غنما كان إذا استجار به مستجير قال له قوقل حيث شئت. كنيته يكنى أبا الوليد الأنصاري. ثانيا ولادته وأبواه وأبناؤه. أما والدته فقد أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها قرة العين بنت عبادة ابن نضلة ابن مالك ابن العجلان ابن زيد ابن غنم ابن سالم ابن عمرو ابن عوف ابن الخزرج، فهي خزرجية من بنات أعمام عبادة، وليس في الصحابيات من يسمى بهذا الاسم سواها. وأما والده فلم أعثر على شيء بالنسبة لإسلامه وحياته. ولادته ولد عبادة في يثرب المدينة المنورة سنة 38 قبل الهجرة الموافقة لسنة 586 للميلاد، وعاش 72 سنة، فهو إذا مخضرم عاش في الجاهلية والإسلام. أولاده بنوه الوليد وعبد الله وداود وآخرون. ولد ابنه الوليد ابن عبادة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي في خلافة عبد الملك بن مروان بالشام، وكان ثقة قليل الحديث وله عقب. وأمه جميلة بنت صعصعة، ومن أولاده محمد وأمه أم حرام بنت ملحان بن خالد، وحفيداه يحيى وعبادة ابن الوليد. ثالثا صفته هيئته. كان عبادة عربيا قحا أسمر اللون جميلا طويلا جسيما ضخما. قال الوليد بن عبادة كان أبي رجلا طوالا جسيما جميلا. وقال عنه النووي في تهذيب الأسماء كان فاضلا خيرا جميلا طويلا جسيما. وقال سعيد بن عفير كان طوله 10 أشبار، أي أنه كان يزيد عن 200 سنتيمتر، فهو مديد القامة طويلها. وهذا يشعر بأنه كان رجلا مهيبا قد ساعدته القوة الجسدية والضخامة على تحمل أعباء القيادة وأعمال الحرب. وهذا يشبه حالة القائد الإسرائيلي طالوت الذي بعثه الله ملكا على بني إسرائيل وزاده بسطة في العلم حتى يكون واسع الإدراك نافذ البصيرة، وبسطة في الجسم حتى يقوى على القيادة وأعمال الحرب. وحتى يكون موهابا يملأ العين والنظر. قال الله تعالى حاكيا لنا قصته: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم. ويظهر من القرائن أن عبادة كان يهتم بأناقة لباسه وحسن منظره بدليل وصفه بالجمال واهتمامه بوصف لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى ابن ماجة عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعليه جبة رومية.